هل يلزم بصلاة الكسوف ألا يصلي المصلي هذه الصلاة إلا إذا رأى الكسوف بأم عينيه؟ نعم، صلاة الكسوف صلاة مدرجة تحت باب اسمه باب صلاة الآيات، صلاة الآيات، وهذه تدخل تحت باب قول الله سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فإذا جرى شيء من الآيات، سواء كانت آيات سماوية كان يكثر الرعد والبرق على وجه المخيف، نفزع لصلاة الآيات. ومن صلاة الآيات صلاة الكسوف وصلاة الخسوف. والراجح عند أهل العلم أن الكسوف والخسوف صلاتان بينهما وفاق وفراق، وذلك يشمل الشمس والقمر. فالخسوف الذهاب الضوء بالكلية، والكسوف أن يذهب بعض الضوء. فإذا ذهب بعض الضوء على وجه فيه آية لله سبحانه وتعالى فزعنا للصلاة، وصلينا ركعتين، نصلي الركعة الأولى نطيل بمقدار سورة البقرة، ثم نركع ثم نقوم فنبدأ بالفاتحة، ثم نطيل إطالة طويلة، نطيل إطالة طويلة بعد ركوع الركعة، بعد الركوع بعد القراءة الأولى نقوم ونقرأ وقراءة طويلة دون القراءة الأولى، ثم نركع مرة ثانية. فصلاة الكسوف والخسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، ركعتان في كل ركعة ركوعان، ويسن أن تكون طويلة حتى تنجلي الآية. فكل آية من الآيات الأرضية أو السماوية نفزع فيها للصلاة، ولا يكون ذلك كذلك إلا إن رأينا الكسوف أو الخسوف. فإن لم تتحصل الآية بوجود غيم مثلا وحجب رؤية الشمس عنا أو القمر عنا، فحينئذ لا نصلي الصلاة صلاة الآيات. وثبت عند عبد الرزاق في المصنف أنه وقعت في البصرة زلزلة، وقعت في البصرة زلزلة، فصلى أنس بن مالك فيهم صلاة الكسوف. إذا صار زلزال، حكم صلاة الزلزال آية، آية أرضية، والكسوف والخسوف آيتان سماويتان ففيهما الكسوف والخسوف. كل آية تقع على وجه لا يقدر العبد أن يدفع هذا الأمر إلا أن يفزع إلى الله، فحينئذ تكون صلاة الكسوف والخسوف. قد يعترض معترض فيقول: طيب العلماء الآن يقولوا في أيام الزلازل ما ينبغي أن تبقى في البنيان، ولا ينبغي أن تكون تحت مسجد، نأتي نصلي صلاة الكسوف والخسوف في المسجد في الزلزال، فمعرض المسجد أن ينهدم على أصحابي. نقول له: نذهب إلى الفضاء ونصلي صلاة الكسوف والخسوف في الفضاء. فلا يلزم في صلاة الكسوف والخسوف في المسجد، المرأة في بيتها تصلي صلاة كسوف وخسوف. أي آية من آيات الله إذا ما استطاع الإنسان أن يأتي للمسجد فيسن له أن يصلي ركعتين طويلتين. الخلاصة أن العبد إذا نزل به شيء وهذا الشيء لا يستطيع العبد أن يدفعه، فلا بد أن يذهب. ماذا يفعل الآن؟ يفزع إلى الله، يفزع إلى الله بالصلاة طارة، ويفزع إلى الله تعالى بالدعاء الطويل الذي فيه ذل بين يديه سبحانه وتعالى. يأجوج ومأجوج لما يخرجون آخر الزمان يأكلون كل شيء الأخضر واليابس، حتى يأكلون ميتتهم. فعيسى عليه السلام يخرجون في زمن نزول عيسى، يكون عيسى قد نزل من السماء عليه السلام، فيوحي الله تعالى إلى عيسى أن حرز عبادي إلى جبل الطور، فيجتمعون في جبل الطور، ويوحي الله تعالى إلى عيسى بالدعاء، فيدعو عيسى عليه السلام فيهلكهم الله تعالى، يهلك يأجوج ومأجوج، يهلكهم بالنغف والدود، نغف الدود عطن بالدود يخرج في مناخرهم وآساتهم. حتى يهلكون فتنتن الأرض، ثم ينزل الله تعالى المطر من السماء فيغسلها. وهذا ثابت في صحيح مسلم في حديث النواس بن سمعان، حديث طويل. فالشاهد أن العبد إذا مرت به آية ولا يقدر أن يدفعها إلا بالدعاء فيفزع إلى الله بالدعاء أو يفزع إلى الله تعالى بالصلاة. واحد يقول أنا فعلت كل شيء، ما أقدر أنا أفعل شيء وأريد هذا الشيء وفعلت وما صنعت، ماذا نقول له الآن؟ احفظ هذه. ماذا تقول؟ افزع إلى الله بالدعاء. طبعا الدعاء ينبغي أن يكون دائما، لكن الآن انشغل بالدعاء على وجه ما يوجد، ما العبد لا ييأس، العبد المؤمن لا يأس. تفضل أبو محمد.
شيخنا بارك الله فيكم، جبل الطور هل هو الذي في
الظهر؟ هذا الظهر الذي في القدس، الظاهر أنه الذي في القدس، ويجتمع المهدي وعيسى عليه السلام في بيت المقدس لما ينزل، فيتقدم فيقدم المهدي عيسى عليه السلام فيقول لا إمامكم منكم، عيسى يقول للمهدي إمامكم منكم، إمامكم منكم، إشارة إلى أن عيسى لما ينزل آخر الزمان لا يخالف نزوله قول الله تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين، يكون مأموما ولا يكون إماما، ويكون فرد منا. لذا الإمام بعض أهل العلم يعتبر عيسى صحابي، عيسى صحابي، يعني ينزل، رأى النبي في الإسراء والمعراج، وفي آخر الزمان ينزل، في آخر الزمان ينزل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، فتكون الصحبة في آخر الزمان ترجع صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعيسى لما ينزل لا يكون نبيا، لا يكون نبيا، إمامكم منكم. شو يعني إمامكم منكم؟ الإمام المهدي. فيصلي عيسى عليه السلام خلف المهدي في بيت المقدس، وثبت ذلك في الحديث.